السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذا هو الشريط 11 من شرح رسالة الصيام حكم وأحكام لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان هذا في رمضان سنة 22 و400 من الهجرة.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مجالس تنوير الأفهام نتناول بعض الأحاديث الصحيحة في فضل صيام رمضان وغيره، وبلغنا إلى صفحة 51 الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. الحديث الذي يليه: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: قال يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. طبعا قصدي من إيراد الأحاديث الصحيحة أو بعضها أنها والحمد لله فيها كفاية وغنية عن الأحاديث الضعيفة التي يروجها كثير من الناس في شهر رمضان للأسف، فيطبعون أوراقا ورسائل فيها كثير من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة. فالأحاديث الصحيحة في فضل رمضان وصيامه وقيامه، وفي فضل الصيام عموما وصيام النوافل كيوم عرفة وعشرة، كثيرة جدا وفيها غناية وكفاية عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وهذا يدلنا على أن مثل هذه الأعمال التي تكفر كذا وتكفر كذا إنما يختص هذا بالصغائر دون الكبائر، فالكبائر لابد فيها من توبة. رواه مسلم. وطبعا مقصودنا أن هذه الأعمال إذا كانت الصلوات الخمس التي هي أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله وهي مفروضة، وكذلك الجمعة وكذلك رمضان، صيام رمضان هذا يكفر ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فكيف بما سواها. نعم، فهذه الأعمال وأمثالها تكفر الصغائر دون الكبائر، أو تكفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر. نعم، وبالتالي يمكن أن يفهم الحديث على أن الذي لا يجتنب الكبائر هذه الأعمال لا تكفر له الصغائر. نعم، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، أي وهو في الجهاد، وفيه دليل على أن المجاهد قد يصوم. والمجاهد إذا كان يشق عليه الصوم أو يضعفه فالأفضل له أن يفطر. فبحسب حال الإنسان، قد يكون هذا المجاهد مرابطا، يعني مجرد على ثغرة أو على حصن من الحصون، ليس يعني عنده شيء يتعبه، لكنه في حال المراقبة والحماية للبلاد ونحوها، فيمكن أن يصوم بلا عناء وبلا مشقة. فمن صام يوما في سبيل الله، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. والمعنى طبعا أنه يكون بعيدا عن النار بقدر ما يسير السائر أو المسافر 70 سنة. 70 خريفا يعني 70 إيش؟ 70 سنة. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هنا ليس المقصود أشهر الله الحرم، إنما مقصود شهر الله المحرم الذي هو أول شهور السنة الهجرية، أول شهور المحرم. شهر المحرم هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قد يقول قائل: أليس صوم يوم عرفة أفضل من صيام يوم من المحرم؟ نقول بلا شك، صيام عرفة كيوم، لكن نحن الآن نتكلم عن شهر ولا يوم؟ شهر. فأفضل الشهور صياما بعد شهر رمضان هو شهر المحرم. أما إن سألت عن يوم يصام، فأفضل الأيام التي تصام بعد رمضان هو يوم عرفة. عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، متفق عليه. واحد يقول يعني إذا اعتمر الرجل في رمضان الشخص خلاص سقطت عنه فريضة الحج؟ لا، هذا في الأجر والثواب، يعني أن أجر العمرة في رمضان كأجر حجة أو كأجر حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يسقط فرضية الحج. لا بد إذا كان قادرا على الحج أن يحج حجة الإسلام. وهنا نعلم أن العمرة في رمضان لها فضل في أي يوم من أيام رمضان، ليس هذا خاصا بالعشر الأواخر، فتزاحم الناس على العمرة في العشر الأواخر. إن قصدوا به أن العمرة في العشر الأواخر لها مزيد فضل فليس بصحيح، وإن قصدوا أنهم يريدون اعتكاف العشر الأواخر فهذا يكون موضوعا آخر، يعني يريدون الجمع بين أداء عمرة في رمضان وفي نفس الوقت يعتكفون العشر الأواخر، فهذا لا بأس به، يجمعون بين فضيلتين. لكن العمرة حتى في أول يوم من أيام رمضان لها هذا الأجر المذكور في الحديث. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، متفق عليه، يعني كان يكثر من الصيام في شهر شعبان جدا، فكاد أن يصومه كله أو صامه فعلا في بعض السنين كله، متفق عليه. صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، متفق عليه، وهذا لأن العشاء الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الشهر كله، وبالتالي كأنما صام عمره كله. كان رسول الله، قلت هنا في الحاشية، نعم ثلاثة أيام، هذه ثلاثة أيام صوم ثلاثة أيام، أي ثلاثة أيام سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، ولكن أفضل ذلك الأيام البيض، وهي ثلاثة، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر من كل شهر قمري. سميت هذه الأيام بيضا لماذا؟ لأن ليلها مضيء بالقمر، لأن هذه الليالي يكتمل فيها للقمر، فتكون لياليها مضيئة بالقمر، فيكون شمسها نهارها مضيء بالشمس، يكون نهارها مضيئا بالشمس وليلها مضيئا بالقمر، فتكون بيضا، لذلك سميت هذه بيضا، بخلاف ما يظن الناس يسمون، يقول لك أنا صمت ستة بيض، ما فيش ستة بيض، ستة من شوال اسمهم ستة من شوال. البيض هي ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قلت هنا في الحاشية في بعض الأحاديث تفسيرها بأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري، سميت بيضا لأن ليلها مضيء بالقمر وقت كماله. ومنه تعرف خطأ العوام في إطلاقهم البيض على الست المستحب صيامها من شوال. واحد يقول يعني من صومش ستة من شوال، لا صوم بس ما اسمهمش بيض فقط، صوم ستة من شوال، هذا فيه ما مضى الحديث الصحيح، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كتب له كأنما صام الدهر. قدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. موسى ده بتاعنا مش بتاعكم، أنتم مشركون وموسى كان موحدا، إمام من أئمة التوحيد، فأنتم في واد وموسى في واد، نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بصيامه، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. هنا يفهم كثير من الناس أن مثل هذا التوجيه النبوي يعني أنها لا تقول غير هذا الدعاء، وهذا خطأ، يعني لما يعلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه شيئا يقولونه في بعض المواضع، هل هذا يعني أنهم لا يقولون غيره؟ ما الجواب؟ لا. فمثلا الحديث علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي أن يقول في قنوت الوتر، هل هذا يعني أنه لا يقول غير ذلك؟ هل يفهم منه ذلك؟ لا يفهم منه ذلك. وأنت إذا اقتصرت على هذا اكتفاء بما علم النبي صلى الله عليه وسلم حفيده الحسن فخير وبركة، لكن لا تمنع من الزيادة بناء على هذا الحديث، فهذا الحديث لا يدل على وجوب الاقتصار على ذلك. مثله نفس الشيء، إذا أنا علمت أي ليلة القادر ماذا أقول فيها؟ أقول يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هل هذا يعني أني أبقى أقول طوال الليل فقط هذا الدعاء؟ لا، لا يفهم منه هذا أبدا، لكن هذا من أفضل ما يقال، هذا من أفضل ما يقال. فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده، أي معذرة نحن تخطينا حديثين. طيب، قالوا إخواننا تخطينا حديثين في صفحة 52، نعود إليهما إن شاء الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، رواه الترمذي بإسناد صحيح. أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق. طيب، نحن نستفيد هنا فائدتين مهمتين. كان يصوم يوم الاثنين والخميس، ذكر لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. إذن الذي يحب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويحب أن يشكر الله على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ يصوم يوم الاثنين. لكن هل يحتفل بعيد ميلاد الرسول؟ لا، ما فيش، هذا كلام تقليد للنصارى، فلا يوجد احتفال اسم المولد النبوي ولا الميلاد ولا عيد الميلاد، هذه سنة من سنن النصارى، فالمسلمون للأسف يقلدون اليهود والنصارى. ولو كان الاحتفال بميلاد الأنبياء جائزا لاحتفلنا نحن بميلاد عيسى عليه السلام، فنحن أحق بعيسى وأولى بعيسى منهم أيضا، لكن لا يجوز لنا لا الاحتفال بميلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا بميلاد عيسى ولا بميلاد موسى ولا بميلاد أحد من الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم شكر الله صياما، فنحن أيضا نشكره صياما، من أراد صم يوم الاثنين، لكن لا تعمل احتفالا وحلاوة وحصان وعروسة وكلام فارغ، هذا كله من البدع والمحدثات. الفائدة الثانية بالنسبة لصيام داود عليه السلام، ورد أن الإنسان لا يصوم يوم الجمعة مفردا، وبالتالي هنا إذا أنت صمت يوما وأفطرت يوما فإنك ستصوم يوم الجمعة مفردا كل أسبوعين مرة، فهل هذا يدخل في النهي؟ الجواب لا، لا يدخل في النهي. لماذا؟ لأنك لا تقصد يوم الجمعة، أنت تصوم يوما وتفطر يوما بحسب ما جاء. ولذلك ورد في بعض الروايات أنه نهى عن صيام اليوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي بعضها نهى عن صوم يوم الجمعة إلا إذا وافق صوما يصومه أحدكم، يعني بمعنى أنك ما تقصد يوم، مثلا جاء يوم الجمعة يوم إيش؟ يوم عرفة، هل نقول لك لا لا تصوم يوم الجمعة في هذه إلا قبله خميس أو بعده سبت؟ لا، خطأ، بل تصوم هنا يوم الجمعة لكن لا تقصده لأنه جمعة، أنت تقصد صيام يوم عرفة، فكونه وافق جمعة لا حرج في هذا. أيضا من الأحاديث أنا لم أتعرض له لكن لعلي أتعرض له في طبعات قادمة إن شاء الله، مسألة النهي عن صوم يوم السبت، فقد صحح الشيخ الألباني الحديث بذلك، والراجح عند الحفاظ أن الحديث معلول وليس صحيحا، وبالتالي لا حرج أيضا أن تصوم يوم السبت، فالحديث في هذا الباب ضعيف. ومثله تصحيح الشيخ رحمه الله لحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا أيضا حديث معلول، والصحيح وقفه على بعض الصحابة وليس مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فالاعتكاف جائز في جميع المساجد، في جميع المساجد، وكونه في المساجد الثلاثة أفضل هذا لا شك فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. نعود إلى الموضع الذي كنا فيه، فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. إذن الإنسان الذي يقع في فتنة في نفسه أو في أهله أو في ماله، وهذه تفسر بالصغائر أيضا، تفسر بماذا؟ في الصغائر، ظلمه لنفسه، ظلمه لشيء من أولاده، ظلمه لشيء من أهله، يعني تفسر بالصغائر، ضرب ولدا من أولاده ضربا مبرحا، ضرب امرأة كذا، فتن بولده في شيء ما يعني فعصى الله من أجل يعني محبته لابنه، فتن في امرأته فأطاعها في شيء يعني فيه معصية لله، هذه الأمور التي هي دون الكبائر هذه يكفرها ماذا؟ يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلنا طبعا لا يخلو من ذلك، فنسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا خطايانا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع معذرة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، الزواج فائدته غض البصر وإحصان الفرج، فإنه أغض للبصر وأحصن ليش؟ وأحصن للفرج، مش يكون الإنسان جالس في الكوشة، وطبعا لا يجوز الجلوس في هذه الكوشة أصلا، جالس في الكوشة وعروسه بجواره هو ينظر للراقصة. شوف تزوج، انت متزوج ليه؟ عشان تغض بصرك ولا شان اعوذ بالله تطيل بصرك؟ فامرأته بجواره وينظر للراقصة، الله المستعان. جلوسه هو امرأته امام الناس هذا لا يجوز اصلا، يعني كون العروسين يكونون هكذا امام الناس يتفرجون عليهما هذه نفسها فضيحة، وفيها من المعاصي، لا نقول معصية، فيها معاصي مركبة كثيرة، فضلا عن هذا الذي يفعلونه من الرقص وكذا وكذا. فنسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، صار الزواج لغض البصر. فالمرأة تتزين لمن؟ والزوج يتزين لمن؟ ليس كما يفعل الناس اليوم هدانا الله إياه، إذا رأى امرأته تتزين قال رايحة فين النهاردة، عرف أنها ما خطر في باله أنها تتزين له أبد. تتزين يعني رايحة فين؟ خارجة. ما دامت تتزين إذن هي خارجة، فلا يخطر بباله أنها تتزين له، لأنه إذا رآها تتزين له يقول جنت خلاص، لا يتصور ذلك، لا يتصور. فإن رآها على المرآة يعرف أنها خارجة، نسأل الله العفو والعافية. فما أحوج النساء المسلمات إلى أن يفهمن حقيقة الزواج، وما أحوج الرجال المسلمين أيضا إلى أن يفهموا حقيقة الزواج، ونسأل الله أن يصلحنا أولا وأن يصلح أزواجنا ثانيا. قلت هنا فيه إشارة إلى تحريم الاستمناء باليد، العادة السرية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه غض البصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالعادة السرية. لا لا، لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في مقدور الإنسان شيء سهل فعله، لكن لم يرشد إلى هذا الذي يسهل فعله وأرشد إلى الصيام. فلو كانت تلك العادة السرية جائزة لأرشد إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يستطيعون الزواج، لكنه أرشدهم إلى صيام، ودل على أن هذه العادة محرمة وأنها فيها مفاسد في الدين وأيضا في الدنيا، في الدين وفي الصحة. فعلى الإنسان العاقل أن يعرض عنها، أن يجاهد نفسه، فأرشده إلى شيء يجاهد به نفسه، وهو ماذا؟ وهو الصيام. الشهوة موجودة ولكنك تمتنع عنها، كما أن الطعام أمامك تمتنع عنه، الشراب أمامك تمتنع عنه. إذن هنا الذي قدرك على ترك الطعام والشراب هو أمام عينك، يقدرك على أن تجاهد نفسك في منع نفسك من الوقوع في ذلك المحظور المحرم. طعام حلال وأمام عينيك وما تقربه، فكيف بالعادة السرية؟ ولو لم يكن إلا قول الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك، والذين هم لفروجهم حافظون إلا اثنين فقط، على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دخل فيه كل شيء سوى الزوجة وملك اليمين، ومنه الاستمناء باليد. فيه إشارة إلى تحريم الاستمناء باليد، العادة السرية، إذ لو كان مباحا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشباب غير القادرين على الزواج. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم، ويؤكد التحريم عموم قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. عن طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثائر الرأس، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. صار الأعرابي يسأل عن الفريضة من كل جنس، تنبه، يسأل عن ماذا؟ الفريضة من كل جنس، إيه الفريضة من الصلاة؟ وإيه الفريضة من الصيام؟ وإيه الفريضة من الزكاة؟ يسأله عن الفريضة من كل جنس من أجناس الطاعة، لا كما يظن البعض أنه جاء يسأله فقط عن الشيء الذي فرضه الله عليه في الإسلام كله، لا، هذا خطأ، هذا خطأ. بل هناك رواية تدل على أنه سأله عن الفريضة من كل جنس من أجناس الطاعات، ستأتي إن شاء الله. فقال الصلوات الخمس، ما الذي فرض عليك من الصلاة؟ الصلوات الخمس، إلا أن تتطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، الآن انتقل لجنس آخر. فقال شهر رمضان، إلا أن تتطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره، هنا هذه الرواية، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرائع الإسلام. إذن بالفريضة من كل طاعة من شرائع الإسلام. قلت هنا وفي هذا رد لقول من فهم من هذا الحديث أن واحد يقول لك الرسول ما قالوش غير صلاة وزكاة وصوم بس خلاص، مفيش حاجة تانية، خلص كده الإسلام، خلص الإسلام هو صلاة وزكاة وصوم بس خلاص. هذا صحيح فهم؟ هذا فهم غير صحيح. وفي هذا رد لقول من فهم من هذا الحديث أن الأعرابي المذكور أقسم بالله كما سيأتي ألا يفعل من شرائع الإسلام شيئا إلا الصلاة والزكاة والصيام فقط دون بقية الفرائض من شرائع الإسلام، فهذا اللفظ الواضح يرد ذلك الفهم السقيم، فغاية ما في الحديث أن الرجل أقسم بالله أنه يقتصر على الفرائض من شرائع الإسلام فحسب، لا يفرط في شيء افترضه الله عليه ولا يزيد كذلك عليه نافلة وتطوعا، ومثله لا يلام، فإن الزيادة فضل وكمال مستحب، وإنما العيب في النقصان من الفرائض، وقد أقسم بالله ألا ينقص فاستحق أن يقال له أفلح إن صدق، أي إن أدى جميع الواجبات المفروضات، وهذا يقتضي أيضا ترك إيش؟ يقتضي ترك جميع المحرمات، لأنه من المفروض أن تترك إيش؟ المحرم مفروض ولا ما مفروض؟ مفروض علي أن أترك الزنا وأن أترك الربا، هذا مفروض، فهنا فعل المفروضات يقتضي ترك المحرمات، يقتضي ترك جميع المحرمات كما هو ظاهر وبين، وإن لم يتقرب إلى الله بالمستحبات، صار الذي يأتي بالواجبات فقط ويوفي يكون يوم القيامة من أصحاب اليمين، والذي يأتي بالواجبات ويزيد عليها المستحبات يكون من إيش؟ المقربين، فعندنا ثلاثة أصناف يوم القيامة، عندنا أصحاب إيش؟ الشمال، عندنا أصحاب الشمال، وعندنا أصحاب اليمين، وعندنا السابقين ليش؟ المقربين، صار أصحاب الشمال هؤلاء معروفون، أصحاب اليمين الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات واقتصروا على ذلك، لم ينقصوا مثل هذا الأعرابي ولم يزيد. السابقون المقربون هم الذين أتوا بالواجبات وأتوا بالمستحبات وتركوا المحرمات وتركوا أيضا المكروهات، فأتوا بالأكمل، أتوا بالأكمل. قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا، فهمتم؟ ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، متفق عليه واللفظ للبخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. في ناس مصابون بالإيش؟ بالوسواس، يقول لك أنا إيش ضمني أن الرؤية دي صحيحة، ده بيقولوا مش عارف فيه وفيه وفيه، لا أنا صوم يوم ولا يومين كده في الأول عشان إيه؟ حتى يطمئن قلبي. نقول لا، قلبك يحتاج إلى إصلاح، أنت مصاب في قلبك بداء الوسواس، فقلبك يحتاج إلى إصلاح مش اطمئنان ولا، فهذا حرام. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. واحد يصوم اثنين وخميس وجاء اليوم اللي قبل رمضان خميس، كما حصل في هذه السنة، رمضان بدأ يوم الجمعة، فاليوم اللي قبله كان إيش؟ واحد بيصوم اثنين وخميس، نجي نقول له ما تصومش الخميس ده، لا صوم مدام انت اصلا بتصوم ايش اثنين وخميس، لكن يأتي يصوم هذا اليوم خصيصا لان غدا رمضان، نقول له حرام عليك، لا يتقدمن احدكم رمضان بيوم او يومين. ليه؟ لان هذا باب عظيم الى الوسوسة، تصير موسوس في كل امورك، يمكن الرؤية غلط، يمكن مش عارف اله، كل الكلام هذا مالكش دخل بيه خالص، لا تتدخل في هذا، تصوم مع الناس. إذن هنا قلت ما أحوج الموسوسين المتشككين المتنطعين لهذا الحديث، والله المستعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن أمة أمية، يعني غالب الأمة الإسلامية لا يحسن قراءة ولا كتابة ولا حساب، فربنا لم يكلفهم إلا بالمقدور عليه، يعودوا يعملوا حسابات فلكية، إذا توفر هذا في بعض البلدان فليس متوفرا في البلدان الأخرى، إذا عرفه بعض الناس فغالب الناس لا يعرفونه، فالاعتماد إذن أمة الإسلام تعتمد على ماذا؟ على رؤية الهلال، وأما الحساب فلا بأس أن يستعان به، لكن لا يكون هو الأصل، أما اتخاذك وسيلة مساعدة لا حرج في هذا أبدا. أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، متفق عليه ولفظ البخاري. قلت يعني أن الشهر كامل وتام سواء كان هكذا أو هكذا، وبه تعلم خطأ كثير من المسلمين إذ يقولون رمضان هذه السنة ناقص ورمضان هذه السنة كامل، لا هو كامل كامل، 29 كامل و30 برضو إيه كامل، ذو الحجة هذه السنة ناقص، وأمثل هذا الكلام. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة، متفق عليه واللفظ البخاري. تكلمت عن هذا الأمر في خطبة الجمعة الماضية، وقلت هذا الكلام ينطبق على جميع الشهور، يعني كل الشهور 29-30 وارد، فلماذا خص شهر رمضان وشهر ذو الحجة؟ لا يصح أن تصف شهرا بأنه ناقص أصلا، فلماذا إذن هذان الشهران دون غيرهما؟ أي لا يصح وصفهما بالنقصان كما مضى في الحديث السابق مباشرة، بل هما تامان على كل حال 29 يوما أو 30. وهذا وإن لم يكن يكن صلح هذا خطأ مطبعي طبعا يكن، وهذا إذا وهذا وإن لم يكن خاصا بهما، بل هو كذلك في سائر الشهور، إلا أنهما خصا بالذكر لما لهما من مزيات وفضل، إذ هما شهر عيد كما في الحديث نفسه. وغالب الناس يصفونهما بذلك دون غيرهما من الشهور لاهتمامهم بهما، يعني غالبنا ما بيخدش باله شهر 29 ولا 30 إلا لما يأتي شهر رمضان أو شهر ذو القعدة وذو الحجة اللي هم شهرين بتوع الايه بتوع العيد. أما غالب السنة رجب طلع كام، محرم طلع كام، غالبا أنت لا تهتم بهذا، فاهتمام الناس بالعيد معروف واهتمامهم بهذين الشهرين معروف، لذلك حذر المسلمون من وصف هذين الشهرين بأنهما ناقصان، وبخاصة أنهما فيهما إيش؟ عيد. وبالتالي كيف يصح وصف شهر يعقبه عيد أو يترتب على الرؤية في أوله عيد، كيف يصح وصفه بماذا؟ بالنقصان. نعم، لما يترتب على الرؤية في أول كل منهما وكذلك في آخر رمضان من تحديد العيد ونحوه، فاحتاج ذلك إلى التنبيه عليهما خصوصا حتى لا يظن أن الأجر ينقص إن وقع 29 يوما أو يوصف بالنقصان خلافا لحقيقة الأمر، فنبه على ذلك لئلا يقع الناس فيه لا معنى ولا لفظا، حتى ولو كان الخطأ خطأ إيه؟ واحد انت هل تعتقد ان شهر العيد فيه نقص؟ اقول لك لا انا لا ادري، بس يعني هي كلمه طلعت، حتى مجرد النطق بهذا اللفظ لا يجوز. الشهر رمضان السنه دي ناقص، اياك ان تنطق بهذه الكلمه شهر عيد او شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجه، لا معنى ولا لفظا. وهذا ارجح بل اصح ما ذكر في معناه نصره النووي ومال اليه ابن حجر رحمهما الله، وهو قول اسحاق بن راهويه رحمه الله من السلف، ومجموع الادله يؤيده والواقع يؤكده ولا يعارضه، والله اعلم. هذا موقفنا ان شاء الله، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.